الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه آيات مباركات من سورة إبراهيم عليه السلام، تضمنت سبع دعوات دعا بها عليه السلام، وأكدت الآيات على أن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. سأل إبراهيم عليه السلام ربه سبعة أشياء، وبدأ بأهمها وهو الأمن والأمان، فقال عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. ذلك هو أساس المصالح الدينية والدنيوية. إذا أمن الناس عبدوا ربهم وغدوا وراحوا في قضاء حوائجهم، وإذا خاف الناس قصروا في عبادة ربهم وقعدوا عن الغدو والرواح في حوائجهم، لذلك شرعت صلاة الخوف وقصرت فيها الصلاة كما وكيفا. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أكبر نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، ولذلك تبارك وتعالى بها على قريش فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. كما امتن الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن على السابقين الأولين من المهاجرين، فقال لهم بعد أن سكنوا المدينة المنورة وأمنوا فيها على أنفسهم وتمكنوا من إقامة دينهم، قال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك سئل بعض العلماء: أيهما أفضل، الصحة أم الأمن؟ فقال: الأمن أفضل من الصحة. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: لو أن شاة انكسرت رجلها فقعدت عن الرعي يصيبها الهزال والضعف، ولكنها بعد طول زمان تصح وتجبر فتذهب إلى المرعى فتأكل وترعى فتسمن، ولكنها إذا ربطت وربط بجوارها ذئب امتنعت عن الأكل حتى تموت خوفا من الذئب. فكان هذا دليلا على أن الأمن أفضل من الصحة، لأن الخوف يمنع من الأكل ويفضي إلى الموت، أما المرض فإنه لا يمنع الإنسان من الأكل بالكلية. المريض يأكل وإن ضعف أكله ويبرأ بإذن الله ويعود إلى حياته الطبيعية. لذلك كان لزاما على كل إنسان أن يعمل جاهدا على تحقيق الأمن والأمان لبلده، فإن في ذلك أمنه هو. على كل إنسان أن يسعى جاهدا لتحقيق الأمن والأمان لبلده فإن في ذلك أمنه هو. والحذر كل الحذر من الفساد في الأرض فإن الله لا يحب المفسدين. تلك هي الدعوة الأولى التي دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. والدعوة الثانية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني يا رب في جانب غير الجانب الذي تكون فيه الأصنام، أي باعد بيني وبينها حتى لا أقترب منها فضلا عن أن أقع في عبادتها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جنب غير الجنب الذي فيه الأصنام حتى لا أدنو منها فضلا عن أن أقع في عبادتها. ثم بين عليه السلام علة خوفه من الأصنام فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لماذا تخاف يا إبراهيم من الأصنام؟ قال: رب إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، ونسب الإضلال إليها وهي جماد لأنها كانت سببا فيه، فكأنها هي التي أضلت الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وأنا واحد من الناس، أخاف أن تضلني الأصنام كما أضلت كثيرا من الناس. وفي هذا بيان إلى أن عصمة الأنبياء وتوفيقهم إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل إنسان بحاجة إلى تثبيت الله له، وأن كل إنسان بحاجة إلى تثبيت الله له، لأن الله تعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فغيره صلى الله عليه وسلم أولى. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: نعم نعم أخاف عليكم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفي ذلك أيضا دلالة على الإنسان لا يأمن على نفسه أبدا، بل يجب عليه أن يكون دائما خائفا من سوء الختام. يجب على كل مؤمن أن يظل دائما خائفا من سوء الختام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن على إيمانه بعد خوف الخليل إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن على إيمانه بعد خوف إبراهيم عليه السلام أن يقع في عبادة الأصنام؟ فهو يلجأ إلى الله بالدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان خاف إبراهيم عليه السلام فغيره أولى بذلك الخوف. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. ولذلك اشتد خوف السلف رحمه الله من سوء الختام. يقول سهل رحمه الله: خوف العارفين من سوء الختام في كل لحظة ومع كل حركة، وهم الذين وصفهم الله بقوله: وقلوبهم وجلة، أي خائفة من سوء الختام. ولما احتضر سفيان رحمه الله دخل عليه الناس فوجدوه يبكي ويجزع، فقالوا: يا أبا عبد الله هون عليك، فعفو الله أعظم من ذنوبك. فقال رحمه الله: أو من ذنوبي أبكي لو أني أعلم أني ألقى الله على التوحيد لم أبالي أن ألقاه بأمثال الجبال من الذنوب. لو أني أعلم أني ألقى الله على التوحيد لم أبال بأن ألقاه بأمثال الجبال من الذنوب، ذلك لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة لك واجتناب عبادة الأصنام فإنه مني، أي مستن بسنتي وعامل بمثل عملي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول: ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك يا ربي غفور للمذنبين والخطائين بفضلك، رحيم بعبادك تغفر لمن شئت منهم ما دون الشرك، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني إسماعيل وأمه هاجر، وكانت سارة زوج إبراهيم لما وضعت هاجر إسماعيل أصابتها الغيرة، فسألت إبراهيم أن يبعدها وابنها عنها، فأمره الله تبارك وتعالى أن يذهب بهما إلى حيث بيت الله الحرام، فأخذهما ووضعهما هناك، وترك مع هاجر شيئا يسيرا من التمر والماء، ثم ولى راجعا، فجعلت تنادي عليه: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها ولا يجيبها، فقالت: لمن تتركنا هاهنا؟ لم يلتفت إليها ولم يجبها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: بكل ثقة في الله، إذن لا يضيعنا. فالتفت إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فهو يظهر لله تعالى فقرهم وشدة حاجتهم إلى رزقه، يسأله أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، إنهم بواد غير ذي زرع ولكنهم عند بيتك المحرم، إنهم بجوار بيت الكريم، ومن جاور الكريم لا يجوع أبدا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم بين عليه السلام العلة من جعل هناك، قال: ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، خص الصلاة بالذكر لأنها أم العبادة، ولذلك خصها الله تعالى بالأمر بعدما أمر بالعبادة. فلما اختار موسى لرسالته قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: ليقيموا الصلاة، ربنا إني أسكنتهم هناك بذلك المكان ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تحن إليهم وتشتاق إليهم ليؤنسوهم ويأنسوا بهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات كما رزقت القرى ذوات الماء، إنهم بواد غير ذي زرع، ولكني أسألك أن ترزقهم كما رزقت القرى ذوات الماء وذوات الزرع، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتلك هي الغاية من الرزق، الغاية من الرزق أن يشكر المرزوق الرزاق، كما قال تعالى ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقد أمر سبحانه وتعالى بشكره على رزقه فقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فعلى كل إنسان يأكل من رزق الله أن يشكر الله تعالى على نعمه، وأن يحذر كل الحذر من أن يعصي الله بنعم الله، فإن الله تعالى نهى عن ذلك، قال كلوا من رزق، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم يقول عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول عليه السلام يا رب إنك تعلم ما أخفيت فضلا عما أعلنت، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، فدعائي إياك يا رب وسؤالي ليس إعلاما بحاجتي، ليس إعلاما بحاجتي، فأنت بي عليم وبذريتي وبكل من في السماوات والأرض، وإنما أدعوك كما أمرت، وإنما أدعوك كما أمرت، لا أدعوك إعلاما بحاجتي فأنت أعلم، وإنما أدعوك كما أمرت، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى واسألوا الله من فضله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي هذا إشارة إلى ضعف ما يروى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه حين ألقي في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز ترك الدعاء بحجة أن علم الله سبحانه وتعالى بالمحتاج، لا، الله بك عليم وهو الذي أمرك أن تسأله وأن تدعوه، فترك الدعاء والسؤال بحجة العلم هذا ترك لما به الله تعالى أمر. فلذلك إبراهيم سأل ودعا ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فأنا حين أسألك وأدعوك لا أعلمك بحاجتي إليك وإلى رزقك وفضلك فأنت بي عليم، لكني أسألك وأدعوك كما أمرتني، فاسأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. وأكثر من الدعاء ما تحبون من خير الدنيا والآخرة، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الخليل إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. لما خص الكبر بالذكر؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. لماذا خص الكبر بالذكر؟ لأن هبة الولد نعمة عظيمة من الله للموهوب له، وهبة الولد بعد الكبر وبلوغ سن اليأس أعظم وأعظم، فلذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر في حال لم تجري العادة أن يولد لمثلي فيها، لم تجري العادة أن يولد للشيخ الكبير ولا للمرأة العجوز، ولكن الله وهب إبراهيم عليه السلام بعدما جاوز 90 سنة وهبه إسماعيل ووهبه إسحاق بعد 120 سنة، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ثم قال عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء. والمراد بالسمع هنا الإجابة، إن ربي لمجيب الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب للدعاء، كما تقول أنت إذا رفعت من الركوع: سمع الله لمن حمده، بمعنى أجاب الله من حمده. إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء، فالله تعالى يسمع الدعاء ويجيبه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد أجاب الله تعالى تلك الدعوات الأربع لإبراهيم عليه السلام، فجعل مكة بلدا آمنا، كما قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأقسم بهذا البلد فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وجنب الله تعالى إبراهيم وبنيه من عبادة الأصنام، فلم يعبد الأصنام من ذريته من صلبه أحد، وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات، كما قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تلك أربع دعوات من الدعوات السبع التي دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام ربه كما في هذه الآيات. والدعوة الخامسة قوله عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني اجعلني يا رب أقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، واجعل من ذريتي ذرية تقيم الصلاة أيضا كما أقمتها. وهكذا دعا الخليل عليه السلام لذريته من قبل ومن بعد. في أول دعوة أو في الدعوة الثانية قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الدعوة الخامسة قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فعلى الآباء أن يكثروا من الدعاء للأبناء، فإن دعوة الوالد لولده لا ترد. أكثروا من الدعاء لأبنائكم أن يصلح الله أحوالهم وأن ييسر أمرهم وأن يجعلهم من عباد الله الصالحين. اقتدوا بأبيكم إبراهيم عليه السلام. الدعاء سلاح مهم جدا لهداية الأولاد وصلاحهم. فإذا أغضبك ولدك فبدلا من أن تدعو عليه أدعو له، أدعو له. جاء بعض الناس إلى بعض العلماء يشكو ولده، فقال العالم: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي. يعني استعن عليه بالدعاء. ابنك يعقك استعن عليه بالدعاء، ابنك شارد استعن عليه بالدعاء، ابنك غير مستقيم استعن عليه بالدعاء. ادعو بدعوة أبيك إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والدعوة السادسة، ربنا وتقبل دعاء. تستفيد من هذا أنك إذا دعوت الله تبارك وتعالى تختم الدعاء بالدعاء بالقبول. إذا دعوت الله تعالى فاختم دعاءك بالدعاء بالقبول، كما فعل الخليل، ربنا وتقبل دعاء، لأن هناك موانع تمنع القبول وقد لا تنتبه أنت إليها. فإذا دعوت الله فاختم بدعاء الله بالقبول، ربنا وتقبل دعاء. والدعوة السابعة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكان استغفاره عليه السلام لوالديه قبل أن يتبين لهما أنهما أعداء لله، كما قال عز وجل، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي استغفاره عليه السلام للمؤمنين تعليم للمؤمنين أن يستغفر بعضهم لبعض. لقد استغفر نوح عليه السلام للمؤمنين والمؤمنات فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر الخليل إبراهيم للمؤمنين قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله وسلم بالاستغفار للمؤمنين فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأشرك إخوانك وأخواتك المؤمنات في دعواتك واستغفارك يعطيك الله أجرا. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.